إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في بيان فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام والتي ذكرها الإمام مسلم في كتاب الفضائل، وقد وصلنا عند قول الإمام النووي أو غيره باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. وبينا في المرة الماضية أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما ينفعه، وأما ما لا نفع فيه ولا طائل تحته فينهى عن مثله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقد يظهر من جواب السؤال ما يسوء الإنسان، وقد يحصل تشديد إذا أجيب عن ما لا ينبغي السؤال عنه. فهذا الذي ذكرناه في المرة الماضية، وذكرنا لكم كلام الإمام النووي في أول شرحه، قال: وكره السؤال لمعان منها أنه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة، ومنها أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوءه، ومنها أنهم ربما أحفوه صلى الله عليه وآله وسلم بالمسألة. أحفوه يعني شقوا عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى باق، فإنه لا يجوز أيضا أن تشق على العالم بالسؤال. قرأنا حديث أبي هريرة وحديث سعد بن أبي وقاص، ووقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طرق، رواه عنه موسى بن أنس، ورواه ابن شهاب، ورواه قتادة، فهذه أربع طرق لهذا الحديث. أما حديث موسى ابن أنس فقال الإمام مسلم: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى ابن محمد اللؤلؤي، وألفاظهم متقاربة. قال محمود وهو ابن غيلان: حدثنا النضر بن شميل، وقال الآخران: أخبرنا النضر. قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا موسى ابن أنس عن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه شيء، وصله شيء عن أصحابه، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. نعم، فالخير كل الخير في الجنة، والشر كل الشر في النار. ولذلك كانت الجنة دار الأخيار، والنار دار الأشرار. قال: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، فحالنا أيها الإخوة من الضحك والبكاء منوط بالعلم، منوط بالعلم. فعلى قدر علمك بالله تبارك وتعالى يكون ضحكك وبكاءك. فهذا الذي يضحك كثيرا هذا قليل العلم بالله، هذا قليل العلم بالله. ولو تعلمون ما أعلم، أي مما سيكون في يوم القيامة وما فيها من الأهوال وتباين الأحوال. قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولذلك كثر البكاء في سلفنا الصالح. لماذا؟ لعلمهم بالله تبارك وتعالى. أبو بكر رضي الله عنه يعني سيد البكائين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر يعني رجل أسيف، أي حزين، لا يكاد يسمع الناس من البكاء، من أول ما يدخل في الصلاة وهو يبكي. لماذا يبكي؟ لعلمه بالله تبارك وتعالى، لعلمه بالله تبارك وتعالى، لعلمه باليوم الآخر وما يكون فيه. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشد منه، أي من هذا اليوم. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. والخنين هو صوت البكاء إذا خرج من الأنف، وأما الحنين فهو صوت البكاء إذا خرج من الفم. لهم خنين، صوت البكاء إذا خرج من الأنف. نعم. قالوا: وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف كالحنين. هذه صلحها عندك. قال: كالحنين، كتبت عندك كالخنين. وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف كالحنين بالمهملة، يعني بالحاء، من الفم. وقال الأصمعي: إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنين. فالمهم الخنين يعني صوت البكاء إذا خرج من الأنف، وهو معروف. فانظر إلى هذا المجلس كيف صار لهم يعني خنين وبكاء. فأين نحن من هذه المجالس؟ صارت مجالسنا لا نقول تشتمل على المباح من الكلام، بل على المحرم من الكلام، وتضيع المجالس فيما يغضب الله تبارك وتعالى. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وهذا هو أعظم سبب لذوق طعم الإيمان، فلا يذوق الإنسان طعم الإيمان إلا بالرضا. رضيت بالله ربا، هذا القدر، وبالإسلام دينا، هذا الشرع، يعني رضيت بالقدر والشرع. والأمور إما كونية قدرية وإما شرعية، فإذا ذوق طعم الإيمان بالرضا بالقضاء والشرع، ترضى بالقضاء وترضى بالشرع. فرض الله تبارك وتعالى 5 صلوات، وكل صلاة لها عدد من الركعات رضينا. فرض الله تبارك وتعالى الحدود، قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه، رضينا بالله. فترضى بالإسلام دينا، يعني بالشرع، وبمحمد النبي الذي بلغك القدر والشرع. نعم. فلا تؤمن بالقدر على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي بدين على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كأنه شرط لما قبله، وبمحمد النبي هذا شرط لرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. طيب، ما مناسبة هذا القول من عمر؟ قال عندك في الشرح: قال: وأما بروك عمر، لأنه سيأتينا أن عمر برك على ركبتين، وأما بروك عمر رضي الله عنه وقوله، فإنما فعله أدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهلكوا. ومعنى كلامه: رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واكتفينا به عن السؤال. نعم، فإذا المناسبة ماذا؟ اكتفينا بهذا عن السؤال، وسيتضح لك ذلك. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف قال سلوني عن أي شيء. فقام رجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنسبه إلى أبيه، وكانوا يطعنون في نسبه على ما كانوا عليه في الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا يطعنون في الأنساب، وسيأتينا أن أمه يعني أنكرت عليه هذا السؤال، لأنه قد يأتي الجواب على الوجه المكروه فيكون فضيحة لها. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وإنما الواجب أن الإنسان ينتظر حتى ينزل القرآن، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. نعم، وهذا الذي ذكرناه في المرة الماضية، أن الواجب على الإنسان في بداية الطلب وفي بداية العلم أنه يسمع كثيرا، يأتي من أجل أن يسمع. إذا أشكل عليه شيء فيما سمع فيسأل فيه، وأما أن يتخيل المسائل ويفترض المسائل وماذا لو كان كذا، طيب إذا كان كذا، فيشتت حاله، فهذا مما يقع في محل الذنب. قال: وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى ابن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تمام الآية. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة ابن عمران التجيبي. ما شاء الله، هذا كله أحيانا الإمام مسلم يقول وحدثنا التجيبي، فيقتصر على نسبته، فهذا اسمه بالكامل حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي. قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني مالت، فصلى لهم صلاة الظهر. نعم، كما كانت سنته عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الصلاة في أول وقتها. كان يصلي الصلاة في أول وقتها مع مراعاة لحال أصحابه. المغرب مثلا يكونون انتهوا من أعمالهم فهم مجتمعون، فإذا كان يعجل بها. طيب، الفجر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس، يعني في ظلمة، وكان يؤذن للفجر بأذانين حتى يجتمع الناس، وهذا ما أحسنه، أذنان، الأذان الأول عشان الناس يأتون ويتهيئون، فإذا طلع الفجر صلوا حتى يصلوا في أول الوقت. نعم، الظهر كذلك، إلا إذا اشتد الحر فكان يبرد عليه الصلاة والسلام بالصلاة، يعني يؤخر حتى يخف الحر. العشاء لما كانوا يرجعون من أعمالهم فيتعشون، فلربما أخذهم يعني نوم من التعب والإرهاق، فكانوا أحيانا يتأخرون عن العشاء، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي أحوالهم، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. فالمهم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، ففيه التذكير في مثل هذا الوقت، فالإمام إمام المسجد يذكر الناس دبر الصلوات بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر. وذكر أن قبلها أمورا عظاما، نعم، وهي أشراطها، وهذه الأشراط من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنها علامات وإنذار، كما أن المرض بريد الموت، فكذلك أشراط الساعة إنذار بالساعة. وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه. نعم، لأنه ذكر الساعة وذكر أمورا عظاما، ومن هذه الأمور العظام الفتن التي تكون قبل الساعة، وغربة الدين وابتعاد الناس عن دينهم، حتى يأتي يوم من الأيام لا يعرف الناس إلا لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا أي شيء، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى البالغة، عشان الإنسان يتحمل المسؤولية، وإلا فالله تبارك وتعالى قادر أن ينزل من الآيات والبينات ما يصبح الناس كلهم مؤمنين. لكن الإسلام دين اختياري، وفي آخر الزمان موكول إلى اختيار الإنسان ومسؤولية الإنسان. قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. لأنه رسول الله يخبر بالوحي. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. لماذا أكثر الناس البكاء في مثل هذا الموطن؟ لربما فهموا من ذلك قرب أجله عليه الصلاة والسلام، ربما يكونون يعني فهموا ذلك من هذا، وربما خافوا على أنفسهم أن يكون ساورهم شك أو وسواس أو نحو ذلك، فمن أجل هذا أكثروا من البكاء. قال: وأكثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: سألوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة، يعني كما ينتسب إليه. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقول سلوني، بارك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. نعم، فهذا يفسر يعني بكاء الناس أنهم بكوا يعني خوفا على أنفسهم، خوفا على أنفسهم، فهذا بكاء، هذا بكاء المحب، بكاء الراضي، فهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيبكون ويخافون، يخافون من سوء الخاتمة. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولى. أولى هي اللفظة التي جاءت في قول الله تعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وهي لفظة تهديد ووعيد. وقيل كلمة تلهف، فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم. قال: والصحيح المشهور أنها للتهديد، ومعناها: قارب منكم ما تكرهونه، قارب منكم ما تكرهونه، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا عظاما تكون قبل الساعة. والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا، في عرض هذا الحائط، في عرض هذا الحائط، يعني في جانبه، عرض الحائط يعني في جانب الحائط. قال: فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب وهو أحد الرواة: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. أمه قالت له هذا الكلام: أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ يعني أنت أمنت هذا حتى تسأل؟ أأمنت ذلك حتى تسأل؟ أنه لا يسأل هذا السؤال إلا المتأكد، وإلا فالسلامة في السلامة في عدم السؤال. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت، يعني ارتكبت من المقارفة الذنب، نعم، لأن الذنب قرف كما يقال، والقرف هو عمل السوء، القرف هو عمل السوء. قال: والمراد الزنا. قال: والجاهلية هم من قبل النبوة سموا به لكثرة جهالتهم. والعبرة بماذا؟ العبرة بالأوصاف لا بالأسماء، العبرة بالأوصاف. فكلما كثرت الجاهلية فإذا يطلق على الزمان زمن الجاهلية. نعم. قال: وكان سبب سؤالها أن بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية من الطعن في الأنساب. وفي الحديث الآخر: كان يلاحى فيدعى لغير أبيه. والملاحاة المخاصمة والسباب، يعني هذا كان إذا استب مع إنسان فكان الآخر يدعوه لغير إيش؟ لغير أبيه. قال: وقولها فتفضحها معناه: لو كنت من زنا فنفاك عن أبيك حذافة فضحتني. قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته، والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. طبعا هذا خفي على عبد الله بن حذافة كما خفيت بعض الأحكام على غيره من الصحابة ممن هم أعلم منه، وذلك أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه وإنما يلحق بأمه، حتى لو عرفنا أن هذه المرأة أول مرة تزني، وحتى ولو كانت في صحراء ونحن متأكدون من الزاني، فلا ينسب الولد إلى الزاني، وإنما يعني يقال أخ الإسلام ويدعى إلى أمه. نعم، فإذا ولد الزنا لا يلحق بالزاني، مع أنه ولد، مع أنه ولد، ولده وخلق من مائه، لكنه لا يلحق به من ناحية الميراث والحرمة وغير ذلك، وإن كان من مائه. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بنته من الزنا، مع أنها لا تنسب إليه ولا تلحق به، لكن لا يجوز له أن يتزوج بها لأنها خلقت من مائه. نعم، فقال الإمام أنه عندك في الشرح عند قوله لو ألحقني بعبد للحقته، قال: فقد يقال هذا لا يتصور، لأن الزنا لا يثبت به النسب. قال: ويجاب عنه بوجهين، أحدهما أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم، وكان يظن أن ولد الزنا يلحق الزاني، وقد خفي هذا على أكبر منه وهو سعد بن أبي وقاص، والقصة معروفة، عتبة بن أبي وقاص كان زمعة له جارية، وعتبة بن أبي وقاص في حال كفره ألم بهذه الجارية، فقال في عام فتح مكة، قال لسعد أخيه: إن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فأخذه سعد بن أبي وقاص. إيش معنى أخذه؟ لأنه قال لأن أخاه عتبة قال: هذا مني، فتوهم سعد أن هذا الولد أن هذا الولد ولده وينسب إليه. فجاء عبد ابن زمعة قال: هذا أخي وولد على فراش أبي. فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هو لك يا عبد، الولد للإيش؟ للفراش، وللعاهر اللي هو الزاني الحجر، وللعاهر الحجر، يعني ليس له شيء. فهذا معناه أن ولد الزنا لا يلحق الزاني أبدا. فهذا قد خفي على سعد بن أبي وقاص، فهذا الجواب الأول. قال: والثاني أنه يتصور الإلحاق بعد وطئها بشبهة فيثبت النسب منه، تقول كالزواج بغير ولي، الزواج بغير ولي هذا زواج بشبهة، نكاح بشبهة، بل هو مذهب من المذاهب، مذهب أبي حنيفة، أنه يصح النكاح بغير ولي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فيصبح هذا النكاح نكاح بشبهة، شبهة لأن في خلاف بين العلماء. فإذا في مثل هذه الحالة يتم الإلحاق كما هو معروف الآن. كم من إنسان يتزوج بغير ولي على مذهب أبي حنيفة والولد ولده؟ قال فيثبت النسب به. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان. من أبو اليمان يا آدم؟ محمد هات قل لي زين الدنيا تين بماء. نسيته؟ نعم، أبو اليمان هو الحكم ابن نافع. نعم. قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري. أي كلاهما يا أحمد؟ معمر وشعيب. معمر وشعيب كلاهما عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث وحديث عبد الله معه وحديث عبيد الله معه، غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم. هذه زيادة أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس. أي يونس؟ الراوي عن ابن شهاب في الذي قبله. نعم. قال حدثنا يوسف ابن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد. من سعيد يا آدم؟ ها؟ لا ذهبت بعيدا. ها؟ قد يكون هو. أيوة على الجد. نعم. بسم الله. عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني شقوا عليه، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا، أرموا يعني سكتوا، أرم القوم سكتوا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. هذا فيه بيان يعني لماذا بكوا، لأنهم فهموا من هذا أن هذا ربما يكون مقدمة لأمر سيحصل. قال أنا فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل من المسجد، فأنشأ رجل من المسجد يعني قام، فأنشأ رجل من المسجد قال أهل اللغة معناه ابتدأ منه، أنشأ الله الخلق أي ابتدأه. نعم، إذن أنشأ بمعنى ابتدأ. لأن الكل إيش؟ الكل لا في رأسه. فهذا أول واحد إيش؟ أول واحد اتكلم. كان يلاحى فيدعى لغير أبيه. يلاحى يعني عند يعني المخاصمة وعند السباب، الملاحاة الخصومة والسباب، فيدعى لغير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائذا بالله من سوء الفتن. نعم، عائذا بالله من سوء الفتن. نعم، الاستعاذة من الفتن يعني من أهم الأشياء في زمان الفتن الذي منه هذا الزمان الذي نحن فيه، الاستعاذة بالله من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. دون هنا بمعنى قرب، دون هذا الحائط يعني قرب هذا الحائط. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث ها، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام أي كلاهما يا أحمد؟ نعم ها، وحدثنا عاصم ابن النضر التميمي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال جميعا. قال: من هما؟ أول شيء عندك طريقين وصلوا لمين؟ وصلوا إلى واحد، بعدين طريق آخر وصل إلى واحد آخر، فإذا نقول قال يعني هذا وهذا، اللي هو من؟ هشام وأبو معتمر، وهو المعتمر بن سليمان، فإذا أبو سليمان. قال جميعا: حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة، انتهى حديث أنس. وأما حديث أبي موسى قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي قريب قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم المولى شيبة. الباب الذي بعد ذلك. قال: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. فإذا تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين، وأما الأمور التي مردها إلى الدنيا والرأي فهذه الرجوع فيها يكون إلى الخبرة، كما سيتبين لك ذلك. وذكر في الباب حديث طلحة ابن عبيد الله وحديث رافع ابن خديج وحديث أنس وعائشة. أما حديث طلحة قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقارب في اللفظ، وهذا حديث قتيبة. قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه وهو طلحة بن عبيد الله قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، التلقيح المعروف، يأتون بهذا الطلع ويضعونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. كان هذا رأي واجتهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في داعي لهذا التلقيح. قال فأخبروا بذلك فتركوه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تركوا التلقيح، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به. هذا هو الشاهد، إذا حدثتكم عن الله وعن شرع الله وعن دين الله قال فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. وأما حديث رافع بن خديج قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله ابن الرومي اليمامي وعباس ابن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالوا حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج. اذهب يا إبراهيم حتى قريب التهذيب. قال حدثني رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، وهم يأبرون النخل. يعني يلقحونه كما ذكر في الرواية الأخرى. قال وهو إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله، تقول يأبرون ويأبرون بضم الباء وكسرها. المعقري هذا المذكور في الإسناد قال هذا منسوب إلى معقر وهي ناحية باليمن. نعم يقولون يلقحون النخل. فقال وما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت. نعم فنفضت أسقطت تمرها. نعم قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. قال عكرمة أو نحو هذا. قال المعقري فنفضت ولم يشك، يعني ما قال فنفضت أو فنقصت، وإنما قال فنفضت ولم يشك. وأما حديث أنس وعائشة قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر، قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس وعن ثابت. كيف هذا؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس. هشام عن عروة عن عائشة وعن ثابت عن أنس، يعني هشام عن ثابت عن أنس، فيكون هشام روى عن عروة وعن من؟ وعن ثابت. كذلك يا آدم؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلحا. قال فخرج شيصا، والشيص البسر الرديء إذا يبس صار حشفا. نعم، البسر، البسر الأخضر إذا يبس صار حشفا يعني لا يؤكل. فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. فإذن الأمور الدنيوية الرجوع فيها إلى إيش؟ الرجوع فيها إلى الخبرة، وإنما يأتي الشرع فيما يتعلق بالتعامل، بدفع الظلم، بدفع الربا، بدفع الغرر. نعم. قال الإمام النووي قال العلماء قوله من رأي، أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع، فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم ورآه شرعا يجب العمل به، وليس إبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله، يعني من أمر ليش؟ من أمر الدنيا. فإذا نفرق بين اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الدين واجتهاده في أمر ليش؟ الدنيا. اجتهاده في أمر الدين إذا أقر عليه فهو شرع، إذا أقر أو إذا لم ينكر عليه فهو شرع، فالأصل أنه شرع إلا إذا أنكر عليه، كما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت له. قال باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وتمني، فضل النظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمني، أي تمني النظر إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وذكر في الباب حديث أبي هريرة أبو من؟ أبو النجاشي أبو النجاشي عطاء ابن صهيب، عطاء ابن صهيب 4626. عطاء ابن صهيب روى له البخاري ومسلم وهو ثقة. وذكر في الباب حديث أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. ما هذه يا آدم؟ صحيفة همام. والإمام مسلم رواها بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام. واجتمع فيها يعني أدوات التحديث، اثنين حدثنا، واحد أخبرنا، والرابع عن. فإذن هذه صحيفة بهذا الإسناد كانت عند الإمام مسلم، فكان يختار منها، فهو يختار منها في مواضعها أو في مواضع من صحيفه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني. قال الإمام النووي: هذا فيه حث على ماذا؟ على حضور مجالسه صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ عنه، لأنه سيرحل عنه. ماذا قال الإمام النووي؟ قال: ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه ولتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها، وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من إيش؟ على ما فرطوا فيه من الزيادة، يعني هم فرطوا في الاستزادة، يعني نعم، من مشاهدته وملازمته. كما قال عمر: الهاني عنه السفق بالأسواق. وقد حظي أبو هريرة رضي الله عنه بالنصيب الأوفر من رؤيته عليه الصلاة والسلام، كان يلازمه. قال: ثم لأن يراني، لأن يراني، اللام هذه لام ليش؟ لام الابتداء. وأن يراني هذه أن المصدرية، والتقدير إيش؟ لرؤيته إياي، لرؤيته إياي، لأن يراني، وهذا كله إيش؟ هذا كله مبتدأ، وخبره ماذا؟ أحب، لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. فتصبح رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من أهله وماله معه، يعني من أهله وماله جميعا. فإذن معهم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى جميعا، كما رجح الإمام النووي عندك في الشرح، وسنقرأ كلامه. قال أبو إسحاق: من أبو إسحاق هذا؟ هذا هو إبراهيم ابن سفيان راوية الإمام مسلم، راوية الإمام مسلم، الذي روى عنه هذا الصحيح، اسمه أبو إسحاق، كنيته أبو إسحاق واسمه إبراهيم بن سفيان. قال: المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، فيكون من المقدم المؤخر، فتكون معهم مؤخرة. فهذا الذي اختاره أبو إسحاق، قال: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. قال الإمام النووي: هذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي قاله القاضي عياض واقتصر عليه. قال: تقديره لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني، يعني لأن يراني مع وجود الأهل والمال أحب إليه من وجود الأهل والمال بدون رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذا جاء في مسند سعيد بن منصور: ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ثم لا يراني، أي رؤيته إياي أفضل عنده وأحظى من أهله وماله. طيب، فإذا تصبح اللفظة على ظاهرها كما قال الإمام النووي، فتكون معهم بمعنى إيش؟ جميعا. قال: وتقدير الكلام يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا. فإذا هذا الحديث في الرؤية الإيش؟ في الرؤية في اليقظة، في الرؤية في اليقظة. طيب، ونقول أيضا يعني لعله يدخل في هذا رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، ولذلك الإنسان يفرح عندما يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. نعم نعم. أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان راوية الإمام مسلم الذي روى عنه هذا الكتاب. أيوة، ما هو صاحب الكتاب بيكون له رواه. البخاري مثلا له عدة رواه لصحيح البخاري، رواية الفرابري، رواية كذا، رواية كذا، يروي الكتاب كاملا. نعم. يعني الإمام مسلم لما كان يملي هذا الكتاب كان في أكثر من واحد يكتبون، فيقال صحيح مسلم من رواية فلان، صحيح مسلم من رواية فلان. نعم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب التي ذكرها الإمام مسلم في فضائل سيد ولد آدم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونشرع المرة القادمة إن شاء الله، أو المرة القادمة، في ذكر فضائل عيسى وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل من سؤال؟ نعم. طيب، القتال بيكون بعد ليش؟ يعني بعد العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ادعوهم إلى ايش؟ إلى إحدى ثلاث. إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يدفع الجزية، وإلا إن أبى هذا وهذا فيقاتل، لأن إباءه عن الدخول في الإسلام وعن الجزية إباءه دليل على أنه يعني سيكون عاقة في سبيل نشر الإسلام. دفعه للجزية هذا دليل على إيش؟ على خضوعه. نعم. وأما امتناعه عن دفع الجزية فهذا يدل على أنه يعني ناوي أن يكون عاقة في سبيل نشر الإسلام، فهذا يقاتل. لا إكراه في الدين. نعم. مش أحسن، يعني هي كلها لا بد منها. عندك تهذيب الكمال للمز، هذا يعني أوسع، يذكر الراوي ويذكر الرواة عنه ويذكر من روى عنه الشيوخ والتلاميذ ويستوعب. الحافظ ابن حجر سوى تهذيب التهذيب، يعني تهذيب تهذيب الكمال. ماذا فعل الحافظ؟ بيختصر في الرواة، يقول روى عنه فلان وفلان وفلان وآخرون، ثم يزيد يعني أقوالا في التعديل والتجريح. وبعدين الحافظ ابن حجر اختصر تهذيب التهذيب في هذا الكتاب تقريب التهذيب. تقريب التهذيب يعني خلاصة الكلام في الراوي، فيقول ثقة صدوق سيء الحفظ. فإذا هي كتب يعني لا بد منها. الذهبي له كتاب تذهيب التهذيب، تذهيب تهذيب يعني تذهيب تهذيب الكمال على غرار تهذيب التهذيب. الذهبي تذهيب حتى ما تنسى الذهبي ذهبي، فسمى كتابه إيش؟ تذهيب، لأنه ذهبي. نعم. فهو تهذيب الكمال للمزي هو أصل هذه الكتب، وإن كان هو أيضا مأخوذ عن الكمال، لأن اسمه تهذيب الكمال. الكمال هذا للحسيني، الحسيني، لكن المشهور هو ماذا؟ هو تهذيب الكمال للحافظ المزي. تحفة الأشراف إذا أردت أنت أن تبحث عن حديث في الكتب الست، يعني مثلا حديث آخر حديث أخذناه والذي نفس محمد بيده لا يأتين على أحدكم يوم، من رواه؟ أبو هريرة. بتشوف المجلد اللي فيه أبو هريرة، تجد أبو هريرة مثلا ما شاء الله كم؟ 5000 وزيادة. طيب كيف تبحث عن هذا الحديث؟ فتشوف الروى عن أبو هريرة، الروى عن أبو هريرة من؟ همام. همام مثلا ممكن تحصل له 200 حديث، مش معقول ان انت هتمر على 200 حديث. فتقوم تشوف الروى عن همام وهو من؟ معمر، تلاقيه مثلا 30 حديث، فتبدأ تمر عليها تجد فيها هذا الحديث، وهم يعني يرمز لأول راوي بنقطة، الذي بعده بنقطتين، الذي بعده ثلاث نقاط. فإذا هذا كتاب في أطراف الحديث، نعم، يذكر لك طرف الحديث، يقول والذي نفس محمد بيده كذا، رواه البخاري في كذا، رواه مسلم، رواه، فيذكر لك مواضعه في الكتب الست. نعم نعم هذا في الصحيح. لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال. ليس فيه إباحة القصص للمحتال، وإنما فيه إيش؟ يعني إن لم يكن أمير أو مأمور فهو إيش؟ فهو محتال. نعم طبعا هو الحديث في القصاص يعني لا يقص، وإن كان طبعا يعني اللفظ النبوي يدل على أوسع من هذا، لا يقص يعني لا يحدث يعني. فالمحدث لابد أن يكون أمير أو مأمور من قبل الأمير، وإلا يصبح محتالا. محتالا يعني يأكل بالتحديث، يحدث ويؤلف ويكذب من أجل أن يبكر الناس فيعطونه. يعني المقصود ضبط هذه الأمور يعني بولي الأمر. أي طبعا أئمة المساجد مأمورون لأنهم معينون من قبل ولي الأمر. نعم طيب ايش دخلنا في هذا؟ طيب والله عند حديث هنا، حديث أبو هريرة الأخير هذا، عند مسلم برقم 2832 عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذا في صحيح مسلم، يعني يقول خذوا أهلي ومالي وإيش وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا طبعا أوضح في اللفظ. لكن طبعا لا بد أن يكون هذا ناشئ عن محبة صادقة، وإلا واحد يعني بعيد عن سنته عليه الصلاة والسلام ويقول يعني خذوا أهلي ومالي وأشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح هذا مجرد كلام مجرد دعوة. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.